كان البحث في كيفية الجمع بين الروايات التخيير في العقوبات الأربعة المحددة في الآية المباركة للمحارب وبين روايات الترتيب، وقلنا أنه يمكن أن يستدل على الجمع بينهما بنحو الترتيب بحمل روايات التخيير على الترتيب في أحد تقريبين. التقريب الأول أن يقال أن روايات الترتيب بحكم صراحتها في الترتيب تقدم على روايات التخيير، لأن روايات التخيير تدل على التخيير بالإطلاق، أن الإمام مخير بين هذا أو ذاك، بينما روايات الترتيب تصرح بأن تنفيذ هذه العقوبة لابد وأن يكون بنحو التعيين في كل مرتبة من مراتب المحاربة، فتصلح أن تكون مقيدة لإطلاق روايات وأدلة التخيير، فتحمل أدلة التخيير على أن المراد من التخيير أن الإمام مخير في تشخيص وتعيين كل مرتبة من تلك المراتب التي يتعين فيها حد معين، فالتخيير في تعيين المصداق وتشخيص المرتبة لكل عقوبة من تلك العقوبات الأربع المحددة. هذا التقريب لو كنا والآية المباركة فقط، يعني روايات الترتيب كانت مع الآية المباركة، هذا الجمع كان متعينا، فإن دلالة الآية المباركة على التخيير على القول بها دلالة بالإطلاق، مقتضى إطلاق الترديد كما قلنا وعدم ذكر الخصوصية هو التخيير مثلا، فهذا الإطلاق قابل للتقييد بمقتضى روايات الترتيب، فيحمل أو الدال على مثلا تخيير في الآية على مطلق الترديد الذي هو أعم من التخيير والترتيب، إلا أن أدلة التخيير لم تكن منحصرة في الآية المباركة، فإن هنالك جملة من الروايات كانت تصرح بالتخيير وكانت تنص نصا في التخيير وكانت تستخدم كلمة التخيير، تقول الإمام مخير مفوض إن شاء فعل وإن شاء فعل، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفى، النبي اختار في تلك الرواية، وهكذا هذه الروايات كانت صريحة في أن ما فعله المعصوم النبي أو ما يفعله الإمام إنما هو باختياره وبمشيئته، ومع هذا التصريح بأنه بمشيئته وباختياره حينئذ لا تكون الدلالة على التخيير والإطلاق لكي يقال نقيد هذا الإطلاق، تكون الدلالة على التخيير بالنصوصية بحسب الحقيقة، وحمل مخيرون مفوض إليه إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفى، حمل ذلك على أنه يعني إذا شخص الموضوع، شخص موضوع النفي ينفي، شخص موضوع القاطع يقطع، شخص موضوع الصلب يصلب، هذا طرح في الواقع لهذا المفهوم ولهذا المدلول، لا أنه تقييد لهذا المدلول، فإن تشخيص الموضوع في كل الحدود ثابت، أن الإمام هو أن الحاكم والإمام هو الذي يشخص موضوع العقوبة ويرتب عليه حكمه، حمل هذه الروايات التي نص في التخيير حمل ذلك على هذا المعنى بحكم الغاء في الواقع هذه الدلاله، وليس بحكم التحليل لاطلاق، ليقال بان روايات الترتيب تكون مثلا صالحه لتقييد هذا الاطلاق. ولعله من هنا ذهب المشهور الى العمل بروايات التخيير، لانهم بوجدانهم العرفي شاهدوا ان روايات التخيير كالصريح في التخيير، بحيث لا يمكن حملها على التخيير في تشخيص الموضوع، يعني على ان الامام مخير في تشخيص الموضوع، تشخيص الموضوع بنظره الذي هذا ليس تخييرا اصلا، وانما تشخيصا بحسب الحقيقه، وهو ثابت في كل حد من الحدود. لعله بوجدانهم لاحظوا أن هذا الجامع غير صحيح، وأن روايات التخيير باعتبار صراحتها في التخيير لا يمكن رفع اليد عنها وعن ثبوت التخيير. فعكسوا الأمر وجعلوا روايات التخيير الصريحة في التخيير قرينة على أن ما جاء في روايات الترتيب من الترتيب إنما ذكر كصيغة من صيغ المناسبات التي لاحظها الإمام في مقام تنفيذ هذا التخيير المنوط بنظره. فحملوا روايات التخيير على أنه بيان، على أن هذه لبيان صيغ من الصيغ التي إذا لاحظ الإمام المناسبات المخففة والمشددة للعقوبة، خب هذه من المناسبات التي يمكن أن تلحظ وأن تناسب. فإننا قلنا أنه حتى مع التخيير، حتى في التعزيرات التي تكون منوطة في بنظر الإمام فضلا عن هذا الحد، الإمام الذي له تخيير في إجراء الحد أو التعزير مع ذلك لا بد أن يلاحظ التناسب بين درجة الجريمة ودرجة العقوبة التعزيرية المفوضة إلى نظره، أو الحدية التخييرية كما في حد المحارب. فحملوا روايات الترتيب على أنه بيان لبعض المناسبات المخففة أو المشددة لاختيار أحد الحدود، ولم يفهموا روايات الترتيب على أنها تحديد حدي وتعييني، بحيث لا يمكن تجاوز هذا الشكل الذي طرحه الإمام في روايات الترتيب. عكسوا المسألة، جعلوا روايات التخيير باعتبار صراحتها في أن الإمام يكون مخيرا قرينة على أن روايات الترتيب يراد منها بيان بعض صور هذا الاختيار، التي صور الاختيار الذي منوط بيد بنظر الحاكم، لكن ينبغي أيضا للحاكم أن يلاحظ المخففات المشددات. فكأن الإمام في تلك الروايات هو لاحظ بعض المخففات المشددات للعقوبة، اختار صيغة من الصيغ وذكر صيغة من صيغ تطبيق هذه العقوبة المنوطة بنظر الإمام والتخييرية للإمام بهذا الاعتبار، هكذا فعلوا. وعلى كل حال، فإن لم يدعى أن روايات التخيير صراحتها في التخيير تقتضي مثل هذا الجمع الذي ذكروه، يعني على الأقل لا تقتضي الجمع الآخر الذي ذكره القائلون بالتخيير بالترتيب، فلا إشكال ولا أقل من تساوي الاحتمالين. يعني لو فرض أن روايات الترتيب أيضا كانت مثلا واضحة الدلالة على التعيين، وسوف يأتي أنها ليست فيها دلالة صريحة وواضحة بهذا الشكل على التعيين، فيوجد بإزاء هاتين الطائفتين شكلان من الجمع، جمع هذا الذي فعله القائلون بالتعيين والترتيب، والذي قلنا أنه بحكم إلغاء صراحة روايات التخيير وليس تقييدا لإطلاقه، وجمع آخر هذا الذي فعله المشهور من حمل روايات الترتيب على أنها لبيان صيغة من صيغ الترتيب، التي يمكن للإمام أن يختار صيغة أخرى إذا لاحظ مخففات ومشددات أخرى للعقوبة. فحينئذ مع تساوي الاحتمالين في مقام الجمع بين الطائفتين لا يتعين حينئذ رفع اليد عن ظهور روايات التخيير في أن الإمام مخير، فيكون التخيير ثابتا تمسكا بظهور روايات التخيير الذي لا يعلم وجود ما يعارضها أو يكون قرينة على خلافها، خصوصا أن روايات الترتيب منفصلة ليست واردة مع روايات التخيير، إذن فيبقى هذا الظهور حجة ما لم يثبت سقوط هذه الدلالة على التخيير. إذن فالتقريب الأول غير كامل. التقريب الثاني الذي ذكره أصحاب الترتيب والتعيين قالوا أن هناك في روايات الترتيب رواية تصلح أن تكون دليلا على هذا الجمع الذي ذكروه، وهو حمل التخيير على أنه تخيير في تشخيص الموضوع لا تخيير في أصل الحد وتحديد الحد. وهذه الرواية التي جعلوها شاهد جمعين هي رواية هي صحيحة بريد بن معاوية أو يزيد بن معاوية على الخلاف، لأن هذا بريد أو يزيد. هذه الرواية الوارد فيها هكذا
خلافي يزيد المعروف يعني
لا غير هذا غير المعروف هذا معروف غير ذاك المعروف هذا موثق على كل حال. رواية بريد بن معاوية العجلي لعله قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت فمفوض ذلك إليه؟ قال لا، ولكن نحو الجناية. قالوا أن هذه الرواية دليل على الجمع الذي نحن بيناه وهو الترتيب، باعتبار أن هذه الرواية الإمام في مقام الجواب ذكر التخيير أولا، قال ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء. سأل السائل قلت فمفوض ذلك إليه؟ قال لا، ولكن نحو الجناية، يعني على قدر الجناية. فأولا ذكر التخيير، ثم بين أن هذا التخيير ليس تخييرا بمعنى التفويض، وإنما هذا التخيير تخيير بمعنى أنه هو يقدر الجناية ويشخص مقدار الجناية، وحينئذ يختار ما يكون مناسبا معه من الحدود الأربعة. فليس الأمر مفوض إليه ما كل ما أراد يصنع. فتدل هذه الرواية تدل على أن التخيير والمشيئة والتفويض المتروك للإمام ليس بالمعنى الحقيقي له وهو أنه مفوض إليه مطلقا، وإنما هو تخيير بمعنى آخر وهو التخيير في تقدير الجناية في تشخيص الجناية، وحينئذ تكون قرينة على أن سائر روايات التخيير إن شاء فعل وإن شاء قتل إن شاء صلب أو ذلك إلى الإمام الوارد في سائر الروايات، ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى وإن شاء صلب وإن شاء قتل، تكون قرينة على أن تلك المشيئة أيضا يراد بها هذا المعنى، لأنها هذه الرواية جاءت بنفس التعبير الموجود في تلك الروايات في روايات التخيير وفسرته. وإن شئتم قلتم هذه الرواية تصلح أن تكون مفسرة حينئذ للمراد من للمراد من التخيير والمشيئة، لأنها تتصدى لتفسير هذه المشيئة، لأن السائل يسأل أن هذا المشيئة بمعنى التفويض المطلق، يقول لا، فهي ناظرة وتكون متصدية للتفسير، والرواية التي تتصدى لتفسير شيء وتفسير حكم حسب الحقيقة يكون حاكما، الدليل المفسر يتقدم على الدليل المفسر باعتباره ناظرا إليه وحاكما عليه. إذن فتكون هذه الرواية كأنها حاكمة على أدلة وروايات التخيير، ودالة على أن هذا التخيير يراد بها هذا يراد به هذا المعنى، وهو التخيير في تقدير الجناية وتشخيص الجناية. هذا التقريب الثاني أيضا غير تام، باعتبار أن هذه الرواية صحيح تنظر إلى حكم التخيير وترك الأمر إلى الإمام لتفسر هذا التخيير، لكن تفسره بتفسيرين لا يكون هذا التفسير ظاهرا فيما يفترضه القائلون بالترتيب. فإن غاية ما صنعه الإمام هنا في التفسير قال أن الإمام لا بد أن يلاحظ الجناية ويكون ما يختاره متناسبا مع قدر الجناية ومقدار الجناية. وقد قلنا أن هذا شيء لا بد منه في كل عقوبة متروكة إلى الإمام، حتى التعزيرات، فإن الإمام لا يمكنه، الحاكم لا يمكنه أن يطبق التعزيرات حسب مشتهياته النفسانية، وإنما يكون تشخيص مقدار العقوبة التعزيرية أو الحدية المتروكة إليه، تشخيص مقداره أيضا لا بد أن يكون متناسبا مع الجناية لقاعدة لزوم تناسب الجريمة مع الجناية. فإن العقوبات الجريمة مع العقوبة، فإن العقوبات لا تكون اشتهائية من قبل الحاكم حتى في التعزيرات، فلا بد أن تلحظ الجناية ومقدارها وقدر ذنب الرجل في تلك الرواية في صحيحة حماد أو صحيحة من كان في التعزيرات على قدر ذنب الرجل، لا بد أن يلاحظ حتى في التعزيرات الحاكم مقدار الجناية، لا بد أن يلاحظها ويقدر عقوبة تتناسب مع مقدار الجناية. والرواية لا تدل على أكثر من هذا المقدار، تدل على أنه السائل كأنه توهم أن الإمام أن الحاكم يستطيع أن يصنع كل شيء ولو يمشي حسب رغباته النفسية، مفوض إليه كما في سائر التفويضات، كما هو لعله المدلول العرفي لكلمة فمفوض ذلك إليه، مفوض كأنه يستطيع أن يمشي حسب رغبته النفسية، أو لا يوجد هناك ضابط لهذا الحكم. الإمام قال لا، نفى التفويض الذي هو ظاهر في الرغبات النفسية التي لا يحددها أي ضابط وأي قاعدة.
مثل برير لا يتوقع.
الإمام قال له ليش؟
برير معاوية من
يحتمل أن هذا بعد من الأمور المتروكة للإمام، مثلا أن الإمام يستطيع أن هنا يحقق حتى رغبات الشخصية مثلا، والمقصود بالإمام ليس هو المعصوم، قلنا أن هذا كلمة الإمام في هذه الروايات يقصد بالحاكم، ولهذا في بعضها قال الناس يقولون ذلك إلى الإمام. إذن فلا، هذا لا الذي جاء ولكن نحو الجناية يريد أن ينفي هذا التوهم الذي ذكره الراوي، وهو أن يكون هذا هذه المشيئة مشيئة متروك أمرها إلى الحاكم بحيث يستطيع أن يشخي أن يطبق رغباته النفسانية، كما في التفويض في خصال الكفارة الذي أي منها كان أسهل على نفسه يختاره من عليه الكفارة، إذا كان الصوم أسهل يختار الصوم، إذا كان العتق أسهل يختار العتق، إذا كان الإطعام أسهل يختار الإطعام، هل من هذا القبيل هذا التفويض أو لا؟ هنا لابد أن يلاحظ أمورا موضوعية غير مربوطة بمشتهيات نفسه. الإمام يقول لا، لكن على نحو الجناية، أي لابد وأن يلحظ مقدار الجناية. أما أن مقدار الجناية التي لا بد أن يلحظها بهذا الشكل الخاص التعييني الذي يقصده القائلون بالترتيب بحيث لا يمكن يتجاوزه، إذا لاحظ مصلحة أن يتجاوز الآن هذه مصلحة ترتبط بالجريمة والجور وبالمجرم، لا رغبة نفسية له، لا تدل هذه الرواية على أنه لا يمكنه أن يتجاوز. فالحاصل أن هذه الرواية غاية ما تدل عليه تدل على نفي التخيير الذي لا يحده ضابط ولا يكون له أي ضابط، ويكون حسب رغبات الحاكم، هذا ينفى. وأما أنه لا تخيير وأن هناك ترتيب والإمام فقط يشخص المرتبة التي فيها حد معين، هذا لا تدل عليه، بل تنفي هذه الرواية، لأنها في صدرها تبين أنه ذلك إلى الإمام إن شاء ما شاء صنع. فلو فرض أنه يريد أن إلى الإمام ما شاء صنع، يعني يشخص المرتبة فقط، ونظره نظر طريقي بحت، أي مشيئة هذه؟ ليس هذا مشيئة، هذا تشخيص في الواقع وليس تخييرا، وهو ثابت في كل الحدود، كل حد من الحدود، فرضوا في باب الزنا الحد الأكبر وهو الرجم والحد الأصغر وهو الجلد، أيضا الإمام هناك مخير، هل يصح أن نقول مخير؟ هناك نظر الإمام هو الحجة في تشخيص أن هذا زان المحصن أو زان غير محصن. هل يصح أن يقال أن هناك الإمام مخير بين الحد الأكبر وبين الحد الأصغر؟ ليس مخير. ولو قال شخص إن شاء رجم وإن شاء جلد، يقال كيف إن شاء رجم وإن شاء جلد؟ وإنما لا بد عليه إما أن يجلد أو أن يرجم، وإنما يشخص حينئذ أن هذا محصن فيرجم أو غير محصن فيجلد. إذا كان المقصود هذا المعنى الذي هو مدعى القائلين بالترتيب، إذا كيف يقول الإمام في صدر الرواية ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء؟ هذا ليس يفعل ما شاء، يفعل ما شخصه من العقوبة المحددة في الشريعة. فلا تصلح مثل هذه الرواية لأن تكون دليلا على ذلك التعيين، بل تكون هذه الرواية دليلا على خلاف ذلك، لأن في صدرها يفترض الإمام ثبوت أصل المشيئة في الجملة، ثبوت الاختيار. هذا الأمر في الذيل يبين أن هذا الاختيار ليس اختيارا بحيث لا يحده أي ضابطة، لا بد من ضابط لهذا الاختيار، ليس تفويضا إلى رغبات الحاكم النفسانية، ليس هكذا كما في سائر الموارد، فإنه هناك ضابطة تحده وهو التناسب بين الجريمة والعقوبة. فهو في كل مورد من المحاربين يلاحظ أن المناسب أي واحدة من هذه العقوبات الأربعة التي بعضها أشد من البعض الآخر حسب الظروف المشددة والمخففة يختار ما يكون مناسبا. تدل الرواية على هذا المعنى، وهذا المعنى غير ذلك الترتيب الذي يقصده القائل بالترتيب. نعم، في روايتي لا هذا ليس تعيين الحين، لو كان في مورد من الموارد مثلا لاحظ لم يقتل هذا، لكن لاحظ الإمام الحاكم أن هذا إنسان مجرم له سوء سابقة، له في وضع آخر بحيث يقتضي الآن أن يقتله، يستطيع أن يقتله، بينما على ذلك الترتيب لا يمكن أن يقتل إلا إذا كان قد قتل. قلنا فيما سبق أن المراد بالتخيير، أن المراد بالترتيب ليس ملاحظة مقدار الجريمة، فإن هذا ثابت حتى في التعزيرات التي لا إشكال عند أحد من الفقهاء في ثبوت التخيير للحاكم، يعني إناطتها بنظر الحاكم. المراد بالتعيين بالترتيب أن في كل مرتبة من المراتب التي ذكرت يتعين ذاك الحد المشخص، بحيث في تلك المرتبة لا يجوز الحاكم أن يتجاوزه إلى الأخف أو إلى الأشد مهما لاحظ من الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة. هذا بيناه بالأمس لكي يتضح أن المراد بالترتيب هذا المعنى، وليس المراد بالترتيب أصل أنه لا بد الحاكم يلاحظ أيضا درجة الجناية وقدر الجناية، فإن هذا ثابت حتى عند القائلين بالتخيير، وهم يصرحون القائلون بالتخيير أيضا صرحوا بأنه لا بد للإمام والحاكم أن يلاحظ مقدار الجناية والجريمة. فليس هذا هو المراد من الترتيب، وإلا لم يكن نزاع بين الطرفين. المراد لدى القائلين بالترتيب هو ذلك المعنى المشخص المحدد الذي لا يجوز للحاكم أن يتجاوزه بزيادة أو بنقيصة. نعم، توجد رواية ربما تكون ظاهرة في من روايات الترتيب في أنه هناك تحديد، وهي مرسلة داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحارب وقلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه، إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل. قال لا، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع. هذه الرواية لعلها من أصرح روايات الترتيب، لأنها تدل على أن هذه أشياء محدودة في كتاب الله، أي أنها محددة من الأصل، أصلا محددة، ليس هناك أي تخيير. والإمام نفى، لأن السائل قال إن الإمام مخير فيه، قال لا، أي لا تخيير، وإنما هي محددة تحديدا، وظاهر التحديد أنها معينة لا يمكن كسائر الحدود التي لا يمكن تغييرها، فإن المحدود في كتاب الله هو عبارة أخرى عن الحد المعين، فإن هذه الرواية تكون أصرح روايات الترتيب، والتي تدل على أنه لا يوجد أي تخير للإمام، لأن الرواية نفت مطلق التخير، السائل فرض أصل التخير والإمام قال لا ولم يكتفي بها، قال بل هي محددة في كتاب الله، محدودة في كتاب الله، الذي يعني أنها لا يمكن تجاوزها بأي شكل إلى إشكال، إلا أن الرواية من حسن الحظ من حيث السند مرسلة داود الطائي، مضافا إلى أنه يمكن حلها على معنى سوف يأتي على جمع آخر سوف نطرحه، هذه الرواية يمكن أن تجمع بذلك الجمع. إذن فبهذا يثبت أن كلا التقريبين اللذين ذكرهما القائلون بالترتيب لحمل روايات التخيير على الترتيب، وأن التخيير في تشخيص المرتبة وتشخيص موضوع كل حد من الحدود الأربعة، هذا كلا الوجهين غير تام. لكن يبقى هنا يدور الأمر الآن بين أحد جمعين، الجمع الأول الجمع الذي ذكره القائلون بالتخير بأن روايات التعيين، روايات الترتيب والتعيين تبين صيغة من صيغ ملاحظة الخصوصيات المتناسبة مع العقوبات الأربع في الجريمة، إن قتل يقتل، قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، إن أخذ المال ولم يقتل يناسب مع أن يكون تقطع يده ورجله من خلاف، إن لم يأخذ ولم يقتل وإنما حارب فقط ينفى. هذا جمع الذي ذكره المشهور، وبذلك قالوا بالتخيير المطلق، وأن الإمام مخير في تشخيص هذه العقوبات، فقط لا بد له أن يلاحظ ما ينبغي أن يلاحظه في كل الموارد حتى في التعزيرات من التناسب والمناسبة بين الجريمة والعقوبة، بحيث كلما كانت الجريمة أشد يختار العقوبة الأشد. ويوجد جمع آخر يمكن أن يجمع يطرح كجمع بين الطائفتين، يثبت التعيين في الجملة والتخيير في الجملة، ويكون عملا بالترتيب والتعيين معا بالطائفتين معا، وذلك بأن يقال أن روايات الترتيب والتعيين تبين التعيين لكل واحد من هذه العقوبات من حيث الحد الأقل لا الحد الأكثر، أي أن روايات التعيين تدل على أنه إذا قتل المحارب لا بد وأن يقتل، إذا قتل وأخذ المال لا بد وأن يصلب ويقتل، إذا أخذ المال ولم يقتل لا بد وأن يصلب تقطع يده ورجله من خلاف، إذا لم يقتل ولم يأخذ المال لا بد وأن ينفى كحد أدنى للعقوبة، بحيث لا يمكن للحاكم في مورد القتل لا يقتل، لا يمكنه أن لا يقتل مهما لاحظ من الظروف المخففة في هذا المجرم المحارب، في مورد القتل وأخذ المال لا يمكنه أن لا يصلب، لا بد أن يقتله ويصلبه، في مورد أخذ المال لا يمكنه أن لا يقطع يده ورجله من خلاف حتى لو لاحظ ظرفا مخففا، فهذه الروايات تدل على التعيين من ناحية الحد الأقل، فمن ناحية الحد الأقل متعين، يعني الحاكم ليس له في هذه الموارد التي ذكرتها روايات التحديد والترتيب أن يتنازل عما بين فيها، لكن يمكنه له الاختيار في الحد الأكثر، ففي الجريمة الأخف له أن يختار العقوبة الأشد إذا لاحظ أن هذا المحارب يستحق أكثر من ذلك. فأفرض حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال، لم يتوفق لأن يأخذ المال، مسك قبل ذلك، هنا رواية التعيين تقول ينفى، لكن كحد أقل، على الأقل ينفى، لكن له أن يقتله هنا. ففي الجريمة الأخف للحاكم أن يختار الحد الأعلى فيقتله. إذا أخذ المال ولم يقتل، الرواية تقول تقطع يده ورجله من خلاف، هذا الحد الأقل، فلا يمكن الحاكم أن يتنازل عن هذا الحد، لكن يمكنه أن يختار الأشد فيأخذ الأشد. وبهذا يثبت أصل الترتيب أو التعيين في الجملة، لكن لا التعيين المطلق، ويثبت التخيير أيضا لكن لا التخيير المطلق. التعيين بلحاظ الحد الأقل، والتخيير بلحاظ الحد الأشد والأعلى من الجريمة. هذا أيضا وجه جمع بين الطائفتين، وبذلك يثبت أولا يثبت التخيير، يعني يبقى للحاكم إن شاء يقتل، ورد إن كان يمكنه أن لا يقتل، أن يكتفي بقطع اليد والرجل، إن شاء يقتل. لكن في نفس الوقت أيضا رواية التعيين يقول لا بد أن يلاحظ قدر الجناية، بمعنى أنه لو كان قد أخذ المال يقول أنا أنفيه، لا أقطع يده ورجله ولا أقتله، لا يمكنه ذلك، لا بد له